الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 45 من كتاب سلامة الخلف. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. الحمى يعني قرصة بعض الحيوان مثل الثعابين والعقارب وما في بابها، إما تؤدي إلى بعض الأمراض وبعض الأوجاع، وربما سموها بالحميات. والعين معروفة، هي العين التي تصيب الإنسان. والنملة قرصة النملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي منها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وهل المراد بالوضوء الوضوء الشرعي؟ لو توضأ الوضوء الشرعي فهو أحسن، وإن لم يتوضأ الوضوء الشرعي جاز، كان يغسل يديه أو يغسل وجهه أو نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وجاء عن غيرهم أيضا عن جابر وعن أم سلمة. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له؟ فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس، يعني شفي. وذكروا لنا مرة من المرات كان أخفي دماج عدني، قالوا يقرأ في كل خميس أحاديث الباب وأحاديث الأسبوع التي كان يقرأها الشيخ مقبل، فكان يقرأ أحاديث الأسبوع بأسانيدها. وفي يوم من الأيام بينما هو بدأ يقرأ قال واحد من القوم: فتح الشريط. قالوا: فخر على وجهه ضربة واحدة. ثم إن الشيخ مقبل أمرهم بالوضوء، فتوضأوا جميعا إلا رجل واحد وهو العائن، انسلم من بين الناس. فأخبرني الآخر الذي كان موجودا قالوا: في اليوم الثاني أمرنا الشيخ مقبل أن نتوضأ، وما زال الشاب على حاله من اليوم الأول. قال: فأردنا أن نتوضأ وأراد الرجل أن يخرج، فمسكته بيده قلت: والله ما تخرج إلا تتوضأ مع الناس. فتوضأ مع الناس وذهبوا صبوه، فقام الرجل بعد 24 ساعة كأن لم يكن به أذى. فهو علاج نبوي. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي هذا الحديث وقال فيه: إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. ووصله صحيح. الأطباء إذا ذهبت إليهم ما يؤمنون بهذا، إلا واحد عنده محبة للسنة، معرفة بالدين، وإلا يقول لك: إيش هي العين هذه؟ هو ما يؤمن إلا بشيء يسمعه بالسماعة أو يراه في الجهاز، مع أنه يتعم في الدواء ولا يصل إلى تعيين المرض. بينما لو تأمل الحال لوجد أن المسألة مسألة عين، ولو رقاه لشفي. مثلا مرة يشكو من ألم هنا، مرة هنا، بالذات الأمراض التي تتنقل وليس لها سبب قد تكون عين. وأحيانا قد يتطور المرض إلى مرض حسي، فبعض النساء يصير عندها سرطان في الثدي، ايش السبب؟ العين. مثلا ترضع امام الناس ابنها او ابنتها ويكون ثديها ما شاء الله مثلا مليء باللبن، وإذا ببعض النساء لا تبرك. بعض الأطفال، كثير من الأطفال يصيبهم العين، ما السبب؟ أن أمهم تجملهم وتزينهم ثم تخرج بهم بين النساء ولا تبرك على ولدها. وأيضا من أعجبه لا يبرك، فالعين حق وهي ثابتة، والدلائل على وقوعها كثيرة. حتى قالوا رجل أراد أن ينحف امرأته، كانت امرأته سمينة، فأراد أن ينحفها، ذهب إلى رجل صاحب عين فقال أريد أن تنظر في امرأتي من أجل تنحف، فذهب هو والعائن فقال له أين امرأتك؟ قال تلك في الشعب. قال رأيتها إلى هناك؟ فذهب بصر الزوج، ذهب بصر الزوج. وبعضهم ربما يعين نفسه، بعضهم يعين نفسه، كنا نعرف واحد يعين نفسه، وبعضهم ربما سبحان الله يعين الدركتل، هذا الدركتل والشيء وليعطبه مكانه، فعندهم طرق في العين هذه. وبعضهم يتلمس أن يكون عائنا، وأظن والله ذلك من التقرب إلى الشيطان، لأنهم يعتقدون أن من بال إلى جهة الشمس 40 يوما عند طلوعها يصير عائنا، فبعضهم كان يتوخى هذا الأمر. هذا تعلمون أن عند طلوع الشمس يطلع من يكون بين قرني شيطان، تكون بين قرني شيطان. فالشاهد أن لهم قصص عجيبة، نسأل الله أن يسلم المسلمين من شرهم وأن يبور مكرهم، فإنها نفوس خبيثة، نفوس خبيثة. والمشكلة أن العين قد تقع من الصالح، المشكلة أن العين قد تقع من الصالح كما فعل في قصة سهل بن حنيف، وقد تقع من المحب، قد تقع من المحب، تنظر إلى ابنك يعجبك ما تبرك عليه، فإذا بك تريده القبر، أو قد تعجب بنفسك فتحرم شيء في نفسك بسبب إعجابك بنفسك. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. ووصله صحيح. قال الزهري يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. هذا الحديث في مسلم. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. وفي الحديث أيضا نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة له، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم عن معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سبب وجه التأثير العين، كان في سبب وجه التأثير العين. قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إلى هذا في العين. فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. وهذا واقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الطفتين، فإنه يسلب البصر ويسقط الحمل، من غير أن يقرص المرأة، مجرد أن يمر من عند المرأة أو ينظر في المرأة ربما يؤدي إلى إسقاط الحمل. فإذا كان تأثير هذا الثعبان على إسقاط الجنين فكذلك تأثير العين الإنسية والعين الجنية. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان في مكان أن يسمي الله عز وجل، إذا قدر أنه يريد أن يغير ملابسه أو يتعرى أو دخل حمام، أن يأتي بالأذكار إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فربما تصيبك عين بسببهم. وكان بعضهم معه ولد ما شاء الله يعني صغير وخطيب مفوه، وأصيب بعين حتى أصبح لا شيء. ولو أن الإنسان إذا قدر أنه أصاب يقول يا أخي أتوضأ لولدك ما يضره ذلك، لكن مصيبة عندنا في البلاد اليمنية إلا عند أهل السنة، وإلا إذا قلت لأحدهم توضأ يرى الأمر عظيم، إيش تراني كذا وتراني كذا، وربما وقعت فتن. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستعين بالله ويؤدي أذكار الصباح وأذكار المساء، وإذا دخل الخلاء وإذا نام وإذا استيقظ. والله مرة كنت في ماليزيا، وتعرفون اختلاف الوقت، خلاف الوقت يكون هنا عندنا مثلا منتصف ليل وعندهم ضحى، فدخل بعضهم على الواتساب يسألني فوجدني يعني على الواتساب، فقال إلى الآن صاحي؟ ما أدري باختلاف الوقت، مكثت حوالي شهرين أو أكثر لا يأتيني نوم إلا ساعة، إلا ساعة، ثم بقية اليوم لا نوم. سبحان الله، تداوينا ببعض الأدوية حجامة ونحو ذلك وشفى الله عز وجل. قال: وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب منكري الأسباب والقوة والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يتحشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخالفه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين، ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسان وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر: وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس، وكيفيتها الخبيثة المؤثرة والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد. وإن صادفته حذرا شاكي السلاح يعني مؤدي للأذكار لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها. وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سهمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه وهذا أردى ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجر له ما ينفق عليه إلى الموت وهذا هو الصواب قطعا. انتهى كلام ابن القيم في قصة لا أستحضرها الآن تامة بأن رجل كان له بعير وكان في القافلة رجل يقول سأعين بعيره فقال له لا سبيل عليه وإذا أعانه كان الضرر عليه. المهم ذهبت الأيام وهم في رحلتهم ثم إن ذلك الرجل غاب عن بعيره فما رجع إلا والبعير يرفص فقال ما شأنه؟ قالوا فلان قال كذا وكذا. فذهب إليه ورد عليه بكلمات واستعاذات فإذا بالرجل يرفص والبعير يقوم. والله قرأتها قبل أيام في بعض الكتب لكن نسيت الكتاب الذي قرأتها فيه. الشاهد أن العين بابها واسع جدا بابها واسع جدا وما مع الإنسان إلا أن يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرناها في هذا الكتاب لأمر من يقوله؟ عندك يا محمد؟ عندك يا علي؟ ها؟ نعم رد على أهل البدع مثل كرامات الأولياء مثل الكلام على حقيقة السحر مثل الكلام على حقيقة العين يذكرها أهل العلم للرد على أهل البدع. هذا هو المراد من ذكرها. وإلا من أراد أن يتوسع في شأنها سيجد في كتب الطب ما يغني في ذلك الباب. والله أعلم والحمد لله رب العالمين.